قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، والسب هو الشتم، والسب هو الشتم، والنهي يدل على التحريم في أصله، والنهي يدل على التحريم في أصله، فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح، فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن، فيقوى به هذا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. ونهي عن سب الريح لأنها لا فعل لها، فهي مأمورة بأمر الله، ونهي عن سب الريح لأنه لا فعل لها، فهي مأمورة بأمر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية. وظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق، وظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق. والجاهلية اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم. والجاهلية اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون هذا الظن محرما، فيكون هذا الظن محرما. وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر، كمن يعتقد أن لله ولدا وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى كمال الإيمان، مما يرجع إلى كمال الإيمان، كظن العبد أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقه، كظن العبد أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم، وهذا كفر أصغر.
قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق دالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله يظنون بالله خبرا عن المنافقين، خبرا عن المنافقين، وما كان شعارا لهم من قول أو فعل فهو محرم. وثانيها في قوله غير الحق، في قوله غير الحق فهو ظن باطل. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثالثها في قوله ظن الجاهلية، فكل مضاف إليها محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله الظانين بالله خبرا عن ظن المنافقين والمشركين، خبرا عن ظن المنافقين والمشركين، وكل شيء أضيف إليهم قولا أو فعل، وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل على وجه الاختصاص بهم فهو محرم. وثانيها في قوله ظن السوء، فسماه الله ظن سوء، والسوء اسم لما قبح من المحرمات. وثالثها في قوله عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب، وعيدا لهم على ما اقترفوه، وإعلاما بأنه محرم للعذاب عليه، وإعلاما بأنه محرم للعذاب عليه. ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: لا أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال: له اكتب. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعله أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، فجعله أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، فمن أنكره لم يكن مؤمنا وكان من أهل الكفر، فمن أنكره لم يكن مؤمنا وكان من أهل الكفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فعلق قبول العمل ومنه الإنفاق على الإيمان بالقدر، فعلق قبول العمل ومنه الإنفاق على الإيمان بالقدر. والذي لا يقبل الله منه جميع عمله هو الكافر، والذي لا يقبل الله منه جميع عمله هو الكافر، فإنكار القدر كفر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن، ورواية أحمد فيها ضعف وتشهد لها الرواية السابقة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على أن فعله كبيرة، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على أن فعله كبيرة، والكبيرة في وضع الشرع تشمل الكفر فما دونه، والكبيرة في وضع الشرع تشمل الكبيرة تشمل الكفر فما دونه، فإنكار القدر كبيرة من الكبائر وهو منها في مرتبة الكفر. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فيكون الإيمان بالقدر واجبا وركنا من أركان الإيمان، فمن أنكره فهو كافر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه حديث مستقل بأصله، فإنه حديث مستقل بأصله، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، فمن أنكر القدر فإنه متوعد بالنار، والنار دار الكافرين. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، رواه أبو داود وابن ماجه والعزو إليهما أولى من الحاكم، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فإنكار القدر كفر. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواته، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواتهم. واختار المصنف الترجمة باسم الفاعل دون الفعل فقال باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة التي ذكر فيها المصور، التي ذكر فيها المصور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوع: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أشد ظلما منه، أي لا أحد أشد ظلما منه. ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله، ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم، تقريعا لهم، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، فإنه وعيد بها، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي عذب يوم القيامة بهذا، أي عذب يوم القيامة بهذا لإظهار عجزه. والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته، والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ويكفيه طمس رأسها، ويكفيه طمس رأسها، والأكمل طمسها جميع، فإن كانت بلا رأس فإنها ليست من الصور، لما صح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فليست بصورة. وهذه الأحاديث الخمسة تفيد حرمة التصوير أشد التحريم، وأنه قد يوقع العبد في الكفر إذا قصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو عام في جميع أنواعه وعام في جميع المصورات من ذوات الأرواح أو غيرها، لكن صح موقوفا عن ابن عباس جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فعرف أن الأحاديث المذكورة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها أن تعلم أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين، أحدهما حال الضرورة، فإذا اضطر إليه لم يحرم، كالذي صار عليه الناس في صور المفسدين والمخربين، فإن هذه ضرورة لا بد منها للإمساك بهم. والآخر حال الحاجة كاستعمال الصور في التعليم، لأن تحريم الصور هو تحريم ذرائع، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة، والحاجة أوسع من الضرورة، فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، ويفتقر إليها توسعة، فما كان من هذا الجنس جرى فيه الجواز لأجل الحاجة، وما كان من النوع الأول وهو الضرورة جاز للضرورة. ومن الثاني عند أهل العلم ما يتعلق بالتعليم، وأنه من باب الحاجات، لكن محله في الأظهر في من يحتاج الناس إلى علمه، أما من لا يحتاج الناس إلى علمه فهو في غنى عن التصوير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، والسب هو الشتم، والنهي يدل على التحريم في أصله، فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه النسائي رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن، فيقوى به هذا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. ونهي عن سب الريح لأنها لا فعل لها، فهي مأمورة بأمر الله. ونهي عن سب الريح لأنه لا فعل لها، فهي مأمورة بأمر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية. وظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق، وظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق. والجاهلية اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم. والجاهلية اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون هذا الظن محرما، فيكون هذا الظن محرما. وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر، كمن يعتقد أن لله ولدا وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى كمال الإيمان، مما يرجع إلى كمال الإيمان، كظن العبد أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقه، كظن العبد أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم، وهذا كفر أصغر.
قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق دالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله يظنون بالله خبرا عن المنافقين، خبرا عن المنافقين، وما كان شعارا لهم من قول أو فعل فهو محرم. وثانيها في قوله غير الحق، في قوله غير الحق فهو ظن باطل، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثالثها في قوله ظن الجاهلية، فكل مضاف إليها محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله الظانين بالله خبرا عن ظن المنافقين والمشركين، خبرا عن ظن المنافقين والمشركين، وكل شيء أضيف إليهم قولا أو فعل، وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل على وجه الاختصاص بهم فهو محرم. وثانيها في قوله ظن السوء، فسماه الله ظن سوء، والسوء اسم لما قبح من المحرمات. وثالثها في قوله عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب، وعيدا لهم على ما اقترفوه، وإعلاما بأنه محرم للعذاب عليه، وإعلاما بأنه محرم للعذاب عليه. ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: لا أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال: له اكتب. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعله أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، فجعله أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، فمن أنكره لم يكن مؤمنا وكان من أهل الكفر، فمن أنكره لم يكن مؤمنا وكان من أهل الكفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فعلق قبول العمل ومنه الإنفاق على الإيمان بالقدر، فعلق قبول العمل ومنه الإنفاق على الإيمان بالقدر. والذي لا يقبل الله منه جميع عمله هو الكافر، والذي لا يقبل الله منه جميع عمله هو الكافر، فإنكار القدر كفر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. ورواية أحمد فيها ضعف، وتشهد لها الرواية السابقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على أن فعله كبيرة، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على أن فعله كبيرة. والكبيرة في وضع الشرع تشمل الكفر فما دونه، والكبيرة في وضع الشرع تشمل الكبيرة تشمل الكفر فما دونه، فإنكار القدر كبيرة من الكبائر وهو منها في مرتبة الكفر. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فيكون الإيمان بالقدر واجبا وركنا من أركان الإيمان، فمن أنكره فهو كافر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه حديث مستقل بأصله، فإنه حديث مستقل بأصله، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، فمن أنكر القدر فإنه متوعد بالنار، والنار دار الكافرين. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، رواه أبو داود وابن ماجه والعزو إليهما أولى من الحاكم، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فإنكار القدر كفر. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواته، والمراد حكم فعلهم للحكم على ذواتهم. واختار المصنف الترجمة باسم الفاعل دون الفعل فقال باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة التي ذكر فيها المصور، التي ذكر فيها المصور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، ولهما عنه مرفوع: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، أي لا أحد أشد ظلما منه، أي لا أحد أشد ظلما منه. ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله، ونسبته إلى الظلم تفيد تحريم فعله. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم، تقريعا لهم، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة. وكونه أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، فإنه وعيد بها، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه، والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي عذب يوم القيامة بهذا، أي عذب يوم القيامة بهذا لإظهار عجزه. والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته، والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة. ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ومحل الطمس منها رأسها فما زاد، ويكفيه طمس رأسها، ويكفيه طمس رأسها، والأكمل طمسها جميع. فإن كانت بلا رأس فإنها ليست من الصور، لما صح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فليست بصورة. وهذه الأحاديث الخمسة تفيد حرمة التصوير أشد التحريم، وأنه قد يوقع العبد في الكفر إذا قصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو عام في جميع أنواعه وعام في جميع المصورات من ذوات الأرواح أو غيرها. لكن صح موقوفا عن ابن عباس جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فعرف أن الأحاديث المذكورة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها أن تعلم أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين، أحدهما حال الضرورة، فإذا اضطر إليه لم يحرم، كالذي صار عليه الناس في صور المفسدين والمخربين، فإن هذه ضرورة لا بد منها للإمساك بهم. والآخر حال الحاجة كاستعمال الصور في التعليم، لأن تحريم الصور هو تحريم ذرائع، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة والحاجة أوسع من الضرورة، فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها. وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها ويفتقر إليها توسعة، فما كان من هذا الجنس جرى فيه الجواز لأجل الحاجة، وما كان من النوع الأول وهو الضرورة جاز للضرورة. ومن الثاني عند أهل العلم ما يتعلق بالتعليم، وأنه من باب الحاجات، لكن محله في الأظهر في من يحتاج الناس إلى علمه، أما من لا يحتاج الناس إلى علمه فهو في غنى عن التصوير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.